بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 81 من الفقه الواضح. وفي لفظ آخر قضى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما أو فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. وكذلك إذا وجدت المرأة بزوجها عيبا بعد العقد عليها أو بعد الدخول بها ولم تكن تعلم به قبل العقد عليها جاز لها أن تطلب منه فسخ النكاح، ولا يأخذ منها ما أعطاها من مهر إن دخل بها. في الحاشية 1 كشحها هو ما بين الخاصرة إلى الضلع. 2 أماز تحول. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، متابع بعون الله عز وجل. وقد اختلف الفقهاء في العيوب التي ترد بها المرأة ويرد بها الرجل، فذهب المالكية إلى أنها البرص والجذام والجنون والقرن، وهو عيب بالفرج يمنع دخول الذكر، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جزام أو برص، وفي بعض الروايات أو قرن، فلها صداقها كاملة، وذلك غرم لزوجها على وليها. ذكره ابن رشد. وأما عيوب الرجل التي يرد بها فقد اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أنه يرد في عيبين، الجب والعنة، فإذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أي مقطوع الذكر أو عنين وهو صغير الذكر جدا بحيث لا يمكن إدخاله في الفرج، كان لها الحق في المطالبة بفسخ العقد. والأصح أن المرأة ترد بكل عيب من العيوب المنفرة أو المعدية، وكذلك الرجل لما فيه من الغرر والضرر. قال ابن القيم في الرد على من جعل العيوب 4 أو 6 أو 7 أو أكثر أو أقل، قال رحمه الله سبحانه وتعالى: أما الاقتصار على عيبين أو 6 أو 7 أو 8 دون ما هو أولى أو مساو لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: اخبرها أنك عقيم وخيرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقاصد النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. قال رحمة الله عليه، ويمكن أن تكون قال رحمه الله تعالى: ما ألزم الله ورسوله مغرورا قط، أي مخدوعا ولا مغبونا، بما غر به أو بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره أو موارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. في الحاشية 1 بداية المجتهد، أتابع بعون الله عز وجل. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره، حدوث العيب بعد الدخول. أما إن حدث لأحد الزوجين عيب بعد الدخول فلا يكون للآخر الخيار في فسخ النكاح، ولكن يجوز للزوج أن يطلقها إن تعذر عليه العيش معها، ولها أن تخلع نفسها كما فعلت امرأة ثابت بن قيس، إذ أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال لزوجها ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وقد مضى هذا الحديث في الخلع، خيار الإعسار بالنفقة. إذا قصر الرجل في الإنفاق على زوجته لعسره وعدم وجود ما ينفقه عليها، خيرت بين العيش معه والصبر عليه وطلب الطلاق. فإن طلبت الطلاق وأبى أن يطلق رفعت أمرها للحاكم، فإن وجد ما ينفقه عليها فيها وإلا فرق بينهما. ويعتبر هذا التفريق فسخا، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، ولكن يطالب بالنفقة وتظل دينا في ذمته حتى يتيسر له دفعها. فجمهور الفقهاء يرون أن النفقة في مقابل الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. وأما أبو حنيفة وموافقه فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع، فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد: زاد المعاد، وتابع بعون الله عز وجل. الحضانة معناها، الحضانة معناها شرعا ضم الصغير الذي لا يميز ولا يستقل بأمره لمن يصونه ويرعى شؤونه ويقوم بتربيته وتأديبه وإعداده إعدادا جسميا ونفسيا وعقليا للحياة التي يميز فيها بين ما ينفعه ويضره ويستقل فيها بأمره إلى حد ما. حكمها: والحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون، فهي حق للصغير لحاجته إلى من يرعاه ويقوم على خدمته وتربيته، وحق للأم لمصلحتها في بقائه وصلاح أمره، فهو قرة عينها وفي لذة كبدها. وإذا كانت الحضانة حقا للصغير، فإن الأم تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، لكي لا يضيع حقه في التربية والتأديب. فإن لم تتعين الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الأم، فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه. والدليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها الصغير من أبيه ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني أو ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. رواه مالك في الموطأ. في بعض الروايات أنه قال له: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرؤف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، وإن ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر. وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من كون الأم أعطف وألطف إلى آخره، هو العلة في أحقية الأم بولدها. ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة: لا شك أن أسعد الأولاد حظا هو من يعيش بين أبويه ينعم بعطافهما وحنانهما، ويجد منهما من الرعاية ما لم يجده طفل عاش مع أمه وحدها أو مع أبيه وحده. لكن إذا حدثت بين الزوجين خصومة أدت إلى افتراقهما وبينهما طفل صغير، فإن حضانته تكون من حق الأم، لأنها على خدمته وتربيته أقدر من الأب. لكن إذا كانت الأم غير مستوفية لشروط الحضانة الآتي ذكرها، فإن الحضانة تنتقل إلى غيرها على الترتيب الآتي: الأم، ثم أم الأم وإن علت. فإن وجد ما مانع وهو فقد شرط من شروط الحضانة، انتقلت إلى أمي الأب، ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت بعيد من عند، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأب، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق، ثم أعيد، ثم بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن. فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث، فينتقل حق الحضانة إلى الأب ثم أبي أبيه، وإن علا ثم إلى الأخ الشقيق، ثم إلى الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب. فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد أو وجد وليس أهلا للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة، فيكون للجد لأم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته، وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو لأن حضانة الطفل لأمر لا بد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض، فيقدم الأولياء لكونه ولاية النظر فيه، لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداء. فإذا لم يكونوا موجودين أو كانوا موجودين ووجد ما يمنعهم من الحضانة انتقلت إلى الأقرب فالأقرب. فإذا لم يكن ثمة قريب فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة. شروط الحضانة: يشترط في من تتولى حضانة الصغير 6 شروط، إن سقط منها شرط سقط حقها في الحضانة وانتقلت إلى غيرها. الأول والثاني: العقل والبلوغ، فلا يتولى شأن الصغير مجنون ولا معتوه ولا صبي، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يرعى شؤونهم ويتولى أمورهم. الثالث: أن تكون قادرة على خدمة الصغير وتربيته وتأديبه، فإن كان بها ما يمنعها من ذلك سقط حقها في الحضانة، كأن تكون مكفوفة البصر أو مقعدة أو مريضة مرضا معديا يخشى على الطفل من انتقال عدواه إليه. الرابع: أن تكون أمينة ذات خلق فاضل، فإن كانت فاجرة أو مهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له، بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به، فلا يكون له حينئذ حق الحضانة، لأن الشأن في الحاضنة أن تكون أما صالحة ومربية فاضلة. الخامس: أن تكون مسلمة فلا حضانة لكافر، لأن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها وتربيته على هذا الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل. ففي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في الحاشية: 1 سورة النساء، وتابع بعون الله عز وجل. وذهب الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرها وإسلام الولد، لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته، وكلاهما يجوز من الكافرة ما لم تكن مرتدة، والعياذ بالله عز وجل، فإنها حينئذ تحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام أو تموت في الحبس، فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل. فإن تابت وعادت للإسلام عاد لها حق الحضانة. السادس ألا تتزوج الأم بأجنبي عن الطفل، فإن تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة، لما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، وهل تسقط الحضانة بمجرد العقد عليها أم تسقط بالدخول؟ قيل تسقط بالدخول ولا تسقط بمجرد العقد، وقيل تسقط بمجرد العقد عليها لانشغالها عن الصغير بالإعداد إلى الدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهل يسقط حق الأم في الحضانة إن زوجت بأحد أقارب الصغير كالعم مثلا؟ قيل لا تسقط حضانتها إن تزوجت بعم الصغير، لأن العم في منزلة الأب وهو صاحب حق في الحضانة، وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه، فيتم بينهما التعاون على كفالته، بخلاف الأجنبي. مدة الحضانة للحضانة مدة تنتهي باستغناء الصغير عن خدمة النساء، بحيث يقدر على خدمة نفسه بنفسه، وليس لذلك مدة معينة إذا بلغها تسقط حضانة من كان لها الحق في حضانته، بل العبرة بتمييزه واستغنائه عن خدمة النساء. ولكن الفقهاء من الأحناف أفتوا بأن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام 7 سنين، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت 9 سنين، وإنما زادوا 2 سنين بالنسبة للأنثى لكي تتمكن من التعرف أكثر على عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم 25 لسنة 1929 مادة 20 ما نصه وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 سنين إلى 9، والصغيرة بعد 9 سنين إلى 11 سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك، فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي. تخيير الصغير بعد انتهاء سن الحضانة، إذا استغنى الصغير عن حضانة أمه وأمكنه الاعتماد على نفسه في إعداد طعامه وشرابه وفراشه وملابسه وغير ذلك من شؤون حياته، كان لأبيه الحق في انتزاعه من حاضنته، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه معها، فإن تنازع فيه فادعى كل واحد منهما أن مصلحة الصغير في بقائه معه خير أو خير القاضي الصغير، فإن اختار أمه بقي معها وإن اختار أباه ذهب إليه، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وقضى بذلك عمر وعلي وشريح، وهو مذهب الشافعي والحنابلة. وقال أبو حنيفة الأب أحق به من أمه إذا استغنى عنها، ولا يخير الصغير لأنه لا يدري أن أين تكون مصلحته، وربما اختار من يدلله ويهمل تأديبه وتهذيبه. وقال مالك الأم أحق به ما لم يظهر تفريطها في تأديبه وتهذيبه، والأصح الذي يوافق الشرع أن المعتبر في ذلك مصلحة الصغير، فإن كان الأب أحفظ له من الأم وأكثر رعاية له قدم عليها، وإن كانت أحرص على مصلحته وأصون له منه قدمت عليه. انتقال الحاضنة بالمحضون، إذا كانت الحاضنة غير الأم كالجدة والأخت فليس لها أن تنتقل بالولد ذكرا كان أو أنثى من البلد الذي يقيم فيه الأب حتى يمكن رؤيته ورعايته ورقابته إلا أن يأذن لها في ذلك. قبل المتابعة في الحاشية 1 بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل، متابع بعون الله عز وجل. فإن كانت الحاضنة هي الأم وجب عليها أيضا أن تقيم في مكان إقامة الأب إذا كانت لا تزال زوجة له أو كانت معتدته أو كانت معتدة من طلاقه، لأن بقاءها حينئذ من مقتضيات الزوجية أو الاعتداد. فإذا انتهت عدتها وأصبحت أجنبية عن الزوج جاز لها الانتقال بالصغير من غير إذن الأب إذا كانت تنتقل إلى بلدها الأصلي الذي تم زواجها فيه سواء كانت قرية أم مدينة وسواء كانت قرية قريبة أم بعيدة، لأن في إقامتها مع الصغير في بلدها وبين أهلها مصلحة لها وللصغير، وزواج الأب بها في هذا المكان يدل على رضاه بالإقامة فيه. فإذا أرادت الانتقال من بلد الأب إلى بلد آخر ليس بلدها ولم يتزوجها فيه، أو إلى بلد ليس بلدها وإن كان قد تزوجها فيه، أو إلى بلدها الذي لم يتزوجها فيه، لا يجوز لها الانتقال بالصغير إلا بإذنه في هذه الأحوال لفقدان الاعتبارات التي بيناها في الحالة الأولى. ويستثنى من ذلك أن يكون البلد الذي تنتقل إليه مدينة قريبة من بلد الأب، بحيث يستطيع أن يرى ابنه ويعود في نهاره. فلو كانت تنتقل إلى قرية لم يجوز لها الانتقال إليها، ولو كانت قريبة لما في ذلك من ضياع الولد فيها حيث لا تتيسر فيها وسائل الحياة الموجودة في المدينة، إلا أن يكون الأب نفسه يقيم في قرية أيضا، فإنه يجوز لها الانتقال حينئذ. فإن كان البلد الذي تريد الإقامة فيه بعيدا لم يجوز لها الانتقال إليه، ولو كان من المدن، لما في ذلك من إضرار بالأب لبعد ابنه عنه، وإضرار بالولد لفقده رعاية أبيه ورقابته. وليس للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده، بل يجب عليها أن تمكنه من ذلك، وليس للأب أيضا أن يمنع الأم من رؤية ولدها إذا انتهت مدة حضانتها، بل يجب عليها عليهما أن يتعاونا في ذلك وأن يقصرا اختلافاتهما على أشخاصهما، وألا يتخذا من الولد وسيلة للكيد والنكاية. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في الحاشية 1 سورة البقرة. 2 أحكام، طبعا 2 مقصود بعد الآية المذكورة في سورة البقرة، هناك ألف فوقه همزة ونقطة وهاء، ورقم حاشيتها 2. إذن أعيد الحاشية: 1 سورة البقرة، 2 أحكام الأولاد في الإسلام، للدكتور زكريا البري، متابع بعون الله عز وجل. أجرة الحاضنة والمرضع: إذا كانت الحاضنة أما للمحضون وكانت في عصمة أبيه، لا تستحق على حاضنتها لمولودها أجرا. وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لأنها تستحق من زوجها نفقة الزوجية أو نفقة المعتدة، فلا تجمع بين النفقة والأجرة. وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق بائن عند من يوجب لها النفقة، فإن لم تكن زوجة لوالد المحضون أو معتدة من طلاقه، كان لها الأجرة على حضانتها لولدها كالمرضع حتى تنتهي مدة الحضانة، وهي حق لها على أبيه أو من يقوم مقامه من ورثته، وتكون دينا عليه لا يسقط عنه إلا بأدائه إليها أو تبرعها به إليه. وهذه النفقة تتمثل في إطعامها وإطعام ولدها وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن لها مسكن، وتوفير ما يحتاجان إليه من ضرورات الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، وقد نزلت هذه الآية في الوالدات المطلقات، فإن امتنعت الأم عن إرضاع ولدها انتزعه الأب منها وأسلمه لمرضعة أخرى، ويكون لهذه المرضعة أجرة يقدرها القاضي أو يقدرها أهل الحل والعقد من الرجال. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والحاضنة مثل المرضع في استحقاق الأجرة حتى ينتهي سن الحضانة، كما قلنا. التبرع بالحضانة: إذا طلبت الأم حضانة ولدها ولم تطلب أجرة على الحضانة كانت أولى به من غيرها، ولم يسلم إلى حاضنة أخرى، فإنها صاحبة الحق الأقوى في الحضانة، ومصلحة الصغير تتحقق على الوجه الكامل في وجوده معها. وإذا طلبت الأم حضانة الولد وأرادت أخذ أجرة عليها فلها حالات منها. قبل المتابعة في الحاشية: 1. سورة البقرة. 2. سورة الطلاق. أتابع بعون الله عز وجل. 1. أن يكون لها الحق في الأجر ووجدت حاضنة أخرى من محارمها تتبرع بحضانته ولا تطلب عليها أجر، كانت الأم أولى به مع أخذ الأجر إذا كان الأب موسرا مراعاة لمصلحة الصغير في وجوده عند أمه وفقدان الضرر على الأب ليساره وقدرته على الدفع. فإن كان الأب غير موسر وفي إلزامه بالأجر للأم مع وجود الحاضنة المتبرعة ضرر به يمكن دفعه بتسليمه للمتبرعة. 2. كذلك يسلم إلى تلك المتبرعة إذا كانت أجرة الحضانة واجبة في مال الصغير تحقيقا لمصلحة الصغير والمحافظة على أمواله، ما دامت تتبرع تلك الحاضنة التي ترتبط به برابطة قوية هي القرابة المحرمية الصغير بعد انتهاء الحضانة. إذا استغنى الصغير عن حاضنته رد إلى أبيه إن كان حيا، فإن لم يكن حيا أو كان مفقودا لا يعرف مكانه رد إلى أقرب الناس إليه من جهة عصبته على الترتيب المتقدم في استحقاق الرجال للحضانة، بشرط أن يكون أهلا لضم الصغير إليه، وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا أمينا يرعى مصلحته ويحافظ عليه حتى يبلغ رشده، فيختار البقاء معه أو يختار العيش بمعزل عنه. ولا شك أن تسليم الصغار إلى الرجال من عصبتهم يحقق مصلحتهم في هذه المرحلة بعد استغنائهم عن حضانة النساء، لحاجة الذكور إلى التخلق بأخلاق الرجال والتحلي بأوصاف الرجولة والتعود على عاداتهم في التحدث والتعامل بوجه عام، ولحاجة الإناث في هذه الفترة إلى الحفظ والصيانة والتربية والحزم، والرجال على ذلك أقدر. نفقة الآباء والأبناء والأقارب: تحدثنا فيما سبق عن نفقة الزوجات والمعتدات والحاضنات والمرضعات، وبقي لنا أن نتحدث بإيجاز عن نفقة الآباء والأبناء والأقارب، فنقول قبل القول في الحاشية: 1. المرجع السابق. أتابع بعون الله عز وجل. اتفق الفقهاء على أن نفقة كل إنسان تكون من ماله الخاص إن كان له مال أو من كسبه إن كان قادرا على الكسب، فإن لم يكن له مال وكان غير قادر على الكسب فنفقته واجبة على أقرب الناس إليه عصبة أو رحما، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد هذه القرابة الموجبة للإنفاق على العاجز المعسر في محيط الأسرة على 4 أقوال. أولا: أن النفقة تجب على الولد لأبويه المباشرين وهما الأب والأم فقط، كما تجب النفقة على الأب لولده المباشر فقط. وفيما عدا ذلك فإن النفقة لا تجب لقريب على قريب، فالجد والجدة وابن الابن والأخ والعم لا تجب نفقتهم على أحد أقاربهم، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أضيق المذاهب في تحديد القرابة التي توجب الإنفاق، وقد استدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقول الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهي نصوص دالة على وجوب نفقة الوالدين فقط. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وبقول الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، عندما اشتكت إليه بخل زوجها في النفقة عليها وعلى أولادها، مما يدل على وجوب نفقة الولد المباشر على الأب وليس غير هؤلاء من الأقارب في قوة قرابة الوالدين في قوة قرابة الأبوين والأولاد المباشرين حتى يقاس عليهم في ذلك، فوجب الاقتصار على ما وردت به النصوص. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.